الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لو سأل سائل فقال: لماذا استطرد الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الشفاعة؟ يقال: أراد الإمام المجدد رحمه الله تعالى أن يبين أن الاستغاثة بالصالحين مع أنها شرك، فإنها كذلك لا ينتفع بها أصحابها. لماذا؟ لأن المشفوع فيهم لم يرضى الله سبحانه وتعالى قوله وعمله. الآن الذي يستغيث بالأولياء والصالحين، هؤلاء الأولياء والصالحون إن كانوا ممن أذن الله لهم بالشفاعة، طيب أنت يا من تستغيث بالأولياء والصالحين، هل أنت ممن رضي الله قولك وعملك؟ لا. لماذا؟ لأنك بفعلك هذا قد أشركت بالله تعالى، والله جل وعلا جعل الشفاعة لمن رضي قوله وعمله، وهو الموحد. واضح؟ أيضا ربما يسأل سائل فيقول: ما دام أن الله تعالى سيغفر لفلان، فلماذا يأتي فلان فيشفع في فلان فيأذن الله سبحانه وتعالى لهذا ثم يرضى عن المشفوع له، لماذا لا يغفر له مباشرة؟ فما الجواب على هذا؟ كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والشافع مكرم أو مكرم. أراد الله جل وعلا أن يعلي مكانة الشافع وأن يكرمه بهذه الشفاعة. الآن أنت يا أخوان، لو ذهبت إلى مثلا إلى مدير مدرسة وقلت له: أريد أن أسجل ابني، المدير سيقبل ابنك، لكن قال لك: ائتب فلان يشفع له. ماذا أراد المدير؟ طيب ما دام أنت ستقبل هذا الطالب، لماذا تأتي بفلان يشفع لهذا الطالب؟ يريد أن يبين منزلة هذا الرجل عند عشيرته وعند قومه. فإذا أتى هذا الرجل وشفع للطالب فقبل المدير هذا الطالب، دل هذا على إيش؟ على أن هذا الرجل له منزلة ومكان عند من؟ عند مدير المدرسة. وتعالى الله تعالى عن التشبيه، لكن أراد الله جل جلاله وعظم سلطانه كما ذكر ابن تيمية أن يبين وأن يكرم الشافع. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث.
خلاصة هذه القاعدة أن من صرف العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. لا فرق بين من صرف العبادة للأولياء والصالحين وغيرهم وبين من صرف العبادة للأشجار والأحجار والأصنام، فالكل قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. وقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه القاعدة ردًا على شبهة أثارها أهل زمانه، فقالوا إن شرك الأولين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم على ذلك راجع إلى أنهم أشركوا مع الله الأصنام والأشجار والأحجار والجن، ونحن نبرأ إلى الله من هذا، وإنما نشرك مع الله الأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء. فرد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى بهذه القاعدة، رد عليهم من جهتين: رد إجمالي ورد تفصيلي. أما الرد الإجمالي فبقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: وقاتلوهم. الضمير هنا يرجع إلى من؟ إلى كل من عبد غير الله. لا فرق بين من عبد وليا أو صالحا أو نبيا أو ملكا وبين من عبد شجرا أو حجرا أو صنما، فالكل قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. والكل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله جل وعلا بقتالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم لا من جهة الحكم ولا من جهة العقوبة. أما الحكم فهم كفار، وأما العقوبة فالقتل. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى رد عليهم ردا إجماليا بهذه الآية. وأما الرد التفصيلي فأورد المؤلف رحمه الله تعالى سبعة من النصوص فيها سبعة من المعبودات: الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار والجن وما إلى ذلك. ولم يرد الشيخ رحمه الله تعالى الاستيعاب، وإنما أراد التمثيل فقط والرد على هؤلاء. أنتم تقولون أن عبادة الكفار الأوائل للأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء، طيب تعال أتى بالنصوص التي فيها أنهم عبدوا الأشجار والأصنام، ومن ذلك حديث أبي واقد الليث، ولا لا؟ حديث أبي واقد الليثي طلبوا ماذا؟ أن يجعل لهم سدرة ينوطون بها أسلحة، يعني شجرة. إذن عبدوا واعتقدوا في الشجر ولا ما اعتقدوا؟ هؤلاء من؟ هؤلاء الأولياء. وكذلك اعتقدوا في الأولياء والصالحين. أفرأيتم اللات والعزى، أيضا عبدوا ولا والمسيح ابن مريم، إلى آخره من النصوص التي فيها أنهم عبدوا الأولياء والصالحين، وأيضا عبدوا الأصنام والأشجار والأحجار. فلا فرق بين من عبد هؤلاء وعبد هؤلاء، فالكل قد وقع في الشرك الأكبر. من صرف العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولو كان لا فرق بين من صرفها لولي أو صالح وبين من صرفها لجني أو شجر أو حجر. نعم.
القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
هذه القاعدة لما فند الشيخ رحمه الله تعالى شبهاتهم وما اعتمدوا عليه رجع عليه وقال: أنتم تقولون لسنا كالكفار الأوائل. فقال الشيخ: نعم صدقتم، لستم كالكفار الأوائل، ولكنكم أسوأ وأقبح وأعظم جرما من الكفار الأوائل. لماذا؟ لأن الكفار الأوائل شركهم، لأن الكفار الأوائل شركهم في إيش؟ في الرخاء دون الشدة، وأما أنتم فشرككم دائم في الرخاء والشدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا ركبوا السفينة وماجت بهم الأمواج وجاءتهم العواصف والرياح ماذا فعلوا؟ يا الله يا رب. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن كفار زماننا تجده في الشدة يا بدوي يا حسين، وفي الرخاء كذلك، فشركهم دائم، فهم أسوأ وأعظم جرما من الكفار الأوائل. وصدقوا والله هؤلاء الذين أثاروا هذه الشبهة، صدقوا أنهم ليسوا كالكفار الأوائل لكنهم أسوأ وأقبح. وقد بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في خير هذه الرسالة أوجها تدل على أن الكفار في هذا الزمان أسوأ من الكفار في الزمن الأول. فذكر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كشف الشبهات أن الكفار الأوائل يعرفون معنى لا إله إلا الله، لذلك أبوا أن ينطقوا بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هل نطق بها؟ ما نطق بها. لما؟ لأنه يعلم أنه إن قال لا إله إلا الله فإنه قد تبرأ من جميع المعبودات وأفرد الله جل وعلا بالعبادة، لذلك ما نطق. قال له رفقاء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة ودين الآباء والأجداد؟ أما كفار زماننا فهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، تجده يقول لا إله إلا الله صباح مساء، وهو يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويطوف حول القبور ونحو ذلك. فهؤلاء ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. أيضا مما يدلك على أن الكفار في هذا الزمان أسوأ من الكفار الأوائل كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب قرة عيون الموحدين، يقول رحمه الله تعالى أن الكفار الأوائل يشركون مع الله الصالحين، ملائكة أنبياء عباد زهاد، لكن كفار زماننا يشركون مع الله الصالحين والطالحين. ثم مثل رحمه الله تعالى بما حدث في بلاد مصر، قال: فإن أعظم آلهتهم البدوي. وهذا البدوي لا يعرف لا بفضل ولا بعلم ولا بعبادة، وإنما يعرف عنه أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه وخرج ولم يصلي، كما ذكر ذلك السخاوي نقلا عن أبي حيان. وأيضا مما يدلك على أن الكفار في هذا الزمان أسوأ من الكفار الأوائل أن الكفار الأوائل لم ينكروا من الأسماء والصفات إلا اسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ إيش الرحمن هذا؟ فأنكروا اسم الرحمن. أما كفار زماننا فإن منهم من ينكر الأسماء والصفات جبلة كالجهمية، ومنهم من ينكر الصفات كالمعتزلة، ومنهم من لا يثبت لله إلا سمع صفات كالأشاعرة. وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أن الكفار الأوائل أنكروا اسم الرحمن، وذلك أنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: وما الرحمن؟ ويؤكد هذا ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم لم ينكروا إلا اسم الرحمن، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم الآيات المكية وهي مليئة بإيش؟ بالأسماء والصفات، ومع ذلك لم ينكروا شيئا منها، ولو أنكروا لأنكر الله عليهم كما أنكر الله جل وعلا عليهم إنكارهم صفة اسم الرحمن. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المختصرة الماتعة المتينة في دلالتها ومعناها وما اشتملت عليه من قواعد استنبطها الشيخ رحمه الله تعالى من كتاب الله، قعد وأصل وبين فيها معنى التوحيد ومعنى الشرك. فالواجب علينا أيها الإخوة يا طلاب العلم أن نعتني بمثل هذه الرسائل، رسائل التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.